الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 28 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 ألف، نشرع في الفصل الخامس وهو الدرس 49 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. والفصل الخامس هو ملخص طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بقية أركان الإسلام، وهي الأركان الخمسة. أخرج مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من سئل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليئا. قال: ثم انطلق فلبثت مليئا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. قال بعض أحكام الصلاة: في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري: وصلوا كما رأيتموني يصلي. والأمر هنا للوجوب. وأخرج البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطب بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج مسلم عن وبره قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه: أطوب بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكره وأنت أحب إلينا منه. فقال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. وأخرج البخاري ومسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت. يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله اسوة حسنة؟ قال: فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، هذا بعض من كل وقليل من كثير، أسوقها إليك وأقدمها تحف بين يديك، تجعلها علامة لسيرك وحج على غيرك، فخذ بغرزها تسلم ومن السنة تغنم. يعني أن هذه الآثار التي سقناها في هذا الباب دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكون السلف رضي الله عليهم كانوا ينصحون بذلك ويوجهون به. قال: وأخرج البخاري: نعم. فأول ما يجب على المصلي أن يصبغ الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: ويل للعقاب من النار أصبغ الوضوء. وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر، وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي حديث أبي هريرة عندهما: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأركان الوضوء هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم، وهذا الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر، أربعة أركان، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه الآية مفسرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق على الصحيح أنهما واجبان، ويدخل في مسح الرأس مسح الأذنين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم مضمض واستنثر، وفي حديث عبد الله بن زيد فمضمض واستنشق من كف واحد على ذلك ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، اغسل يده اليمنى واليسرى حتى يشرع في العضد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم مسح رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل رجليه حتى شرع في الساق. قال ابن شهاب الزهري: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتوضأ به أحد للصلاة. تنبيه: حديث عبد الله بن زيد المشار إليه خرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ خرجه مسلم. تنبيه آخر: مسح الأذنين يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح. تنبيه ثالث: يستحب للمتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إلا عند الصوم، لحديث لقيط بن صبرة عند الترمذي وأبي داود النسائي: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في بعض طرق هذا الحديث: وإذا توضأت فمضمض، وهي زيادة محتج بها إن شاء الله، وذكرها الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح. وأما الاستنشاق والاستنثار فيدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، أخرجه البخاري ومسلم. ويجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة، وقد بوب البخاري على ذلك كله، واستدل على الثلاث بحديث عثمان السابق، وعلى الاثنتين بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وعلى الواحدة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري. تنبيه آخر: يجوز للمتوضأ أن يمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوارب التساخين بشرط أن يدخلهما وهو على طهارة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، أخرجه البخاري ومسلم. ويكون المسح على أعلى الخفين أو الجوربين، لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود. وهذا من أقوى وأبين الأدلة على أن الروافض ليسوا على طريقة علي رضي الله عنه، وإنما هم على دينهم الباطل القائم على الزندقة والهوى، فهم يمسحون على أرجلهم المكشوفة، مع أن المسح إنما يكون على الخفاف وما يقوم مقامها، فتنبه ولا تكن من الضالين. ويستدلون على المسح بقوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في بعض القراءات السبعية كسر الأرجل، فقالوا إذن الوجه يمسح والأرجل تمسح. فالجواب أن الكسر له أوجه: الوجه الأول أنه على المجاورة، كسر على المجاورة، وإلا فالأصل أن الأرجل تغسل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفسر للقرآن وقد غسل رجليه. الأمر الثالث أنه لما كان الإسراف قد يقع في غسل الرجلين قيل التمسح امسح، لأن بعض العرب، وقد وجدنا هذه اللغة في حضرموت إلى الآن، يقولون تمسح، والمراد به يغسل ويغتسل. فالأوجه التي عليها الناس ما تقدم، فأما الروافض لا عبرة بهم. قال: ومدة المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه عند مسلم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم. فإن اغتسل أجزاءه الغسل مع النية، لحديث ميمونة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابته فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضى واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تناحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض يده. تنبيه: يعني أنه إذا اغتسل غسل واجب، يعني يصلي به ما لم يمس فرجه. وذهب الشيخ بن عثيمين إلى رأي رأيناه عنه، يقول: لابد أن يكون الغسل غسل رفع حدث، فلو غسل الجمعة لا يجوز أن يصلي بذلك الغسل، حتى يتوضأ. لكن إذا اغتسل غسل الحدث غسل جنابه فإنه يصلي به. والذي يظهر العمل بالجميع ولا دليل على التفريق. تنبيه العجز المتوضأ عن استخدام الماء لفقده أو ما هو في حكمه كعوز الماء وقلته أو خوف التلف من المرض أو زيادته فإنه يتيمم. وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه. يدل على ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. أخرجه البخاري ومسلم. ويجوز تقديم الوجه والكفين. هذا مختصر لما تستباح به الصلاة من الطهارة التي شرعها الله عز وجل وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وتغنم. ومع ذلك لها فضائل عظيمة يتحصل عليها المؤمنون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمعنى أن الحلية تكون للمؤمن في مواطن الوضوء. بينما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى حين حيث يبلغ الوضوء تبلغ الحلية، فلذلك كان يغسل إلى إبطه. وهذا فهم منه واجتهاد لم يوافقه عليه غيره. فهمتم يا أخوة الفرق؟ أبو هريرة يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أبو هريرة أنه له أن يمد في الغسل حتى تكثر الحلية وتمتد على أعضائه، بينما المعنى أن الحلية تكون للمؤمن في مواطن الوضوء. قال: وعند مسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحمد لله على إنعامه والشكر له على إحسانه. ويجوز للمسلم أن يصلي في كل مكان طاهر، لحديث جابر رضي الله عنه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واتفق عليه، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث دافع عنه الإمام الوادعي رحمه الله في صحيح المسلم ليس في الصحيحين لأن حوله كلام. وتجب الصلاة جماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن أمر بالصلاة بأمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أخرجاه. وفي قول ابن مسعود قال رضي الله عنه قال عند مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإن من سن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، فمن صلى في بيته لغير ما عذر فقد وقع في الإثم وضيع خيرا كثيرا. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وللصلاة وقت معلوم لا يجوز تقديمها قبله ولا تأخرها بعده. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأصح حديث في أوقاتها حديث عبد الله بن عمر: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أخرجه مسلم وكرره مسلم كثيرا. وقال بعده بحديث بأثر يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، لأن الذي في قدرة الإنسان الجهة، إلا أن يكون في المسجد الحرام فيستطيع أن يصلي إلى العين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أخرجاه. وفي حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي حديث أنس عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال النووي: في المجموع استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين، شدة الخوف في النافلة في السفر على تفصيل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الجملة. ويجب استقبال عين الكعبة لمن كان مشاهدا لها. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله بها نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعال بجهتها فلا صلاة له وعليه العادة على كل ما صلى كذلك، انتهى. وأما من لم يرى عين الكعبة فإنه يصلي إلى جهة القبلة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا قول الجمهور. ثم عليه أن يصلي قائما إلا لعذر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: والقيام ركن. وقبل ذلك النية لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. ونشرع إن شاء الله في بيان صفة الصلاة في درس الغد، ونسأل الله العون والعافية. وهذا مأخوذ من كتاب أحكام صلاة الجالس، رأيت أن أضعه في هذا المكان لأني رتبته بحمد الله ترتيبا طيبا في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر الراجح من الأحكام مع دليلها. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.